نعم يا علي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو قاسم الخرقي: ولا يتعمد لشم الطيب.
الله، ولا يتعمد
لشم الطيب.
هذه مسألة مرت بالأمس، وهذا من استنباط أهل العلم، وإلا المنهي عنه هو التطيب، استعمال الطيب في البدن والثياب، أما الشم أيزم من الشم التطيب، لأن الطيب طيب أو يفوح في الهواء فيشمه الإنسان. لكن أهل العلم لهم اجتهادات، ولهم ينظرون إن المقصود يعني من التطيب التلذذ واللذة، والمعنى الذي يذكرونه ترفه. شم الطيب ما في ترفه، لكن مع هذا نقول ما ينبغي تعمد، يعني تنسقه كذا. يا أخي إذا شمت ما نقول أنت مأمور بأن تتلثم لألا تشم الطيب، لا، لا تتكلفه ولا يعني تعمل على عدم وصوله إلى مشامك. الحمد لله. نعم، ولا يتعمد لشم الطيب. نعم.
قال: ولا يتعمد لشم الطيب. قال ابن قدامة رحمه الله: أي لا يقصد شمه من غيره بفعل منه، نحو أن يجلس.
أي يقول؟ نعم. أي لا يتعمد.
أي لا. نعم. أي لا يقصد شمه من غيره بفعل
من غيره.
من غيره. بفعل منه، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجميرها، حال تجميرها ليشم طيبها،
ليشم طيبها.
نعم. أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها. قال أحمد: سبحان الله، كيف يجوز هذا؟ وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها، فإن أصحابه اختلفوا فيها.
شغل.
نعم.
قال الشافعي:
وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة.
لا، بعض الشيء.
نعم.
قال أحمد.
قال أحمد: سبحان الله، كيف يجوز هذا؟ وأباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها، فإن أصحابه اختلفوا فيها، لأنه يشم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصده. ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام.
إيش؟ أنه شم الطيب قاصدا.
ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام، فحرم كما لو باشره، يحققه أن القصد شمه لا مباشرته، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية وإن لم يباشره. فأما شمه من غير قصد كالجالس عند العطار لحاجته، وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه، لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه بخلاف الأول.
لا يعني نلاحظ أن المسألة فيها يعني كلها مبنية على الاجتهاد والاحتياط، أما إيجاب الفدية فليس بظاهر. لأن الفدية نوع من العقوبة. هل ينبغي أن يوجب على العباد ما لم يوجب الله صريحا بمحض الاجتهاد؟ فينبغي الوقوف مع ما ظهر وما جاءت به النصوص. نعم.
نعم. مسألة، قال: ولا يغطي شيئا من رأسه والأذنان من الرأس. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
هذا هو الدليل الواقع الأخير، هو الدليل على تحريم تغطية المحرم لرأسه. ولا تخمر رأسه يعني لا تغطوه. أما النهي عن لبس العمامة فريقين يقول إن هذا كالنهي عن لبس القميص، وهل النهي عن لبس القميص يقتضي النهي عن تغطية البدن؟ لا، يعني للإنسان أن يغطي بدنه لكن لا بالقميص، يغطيه بالرداء، يغطيه بلحاف، يغطيه بلحاف. المحرم لو اضطجع وغطى بدنه ولم يغطي رأسه هل يمنع من هذا؟ لا يمنع. فالعمدة في النهي نهي المحرم عن تغطية رأسه هو حديث الذي وقصته راحلته، قال فيه الرسول: لا تخمر رأسه. أما النهي عن لبس العمامة فقد يكون من هذا الجنس، يعني منهي عن، يدل على أنه ينهى المحرم عن لبس العمامة وما في معناها، لكن استنبط منه. وحينئذ فالحديث الصحيح هو الصريح في النهي عن تغطية الرأس. نعم.
نعم. نعم. وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك.
نعم.
وكان ابن عمر يقول: إحرام الرجل في رأسه، وذكر القاضي في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها.
هذا ما عندك عينت عليك؟
أخرجه الدارقطني والبيهقي في السنن من حديث ابن عمر.
لا، الغالب نظر والضعف. نعم.
وأنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير. وقول الخرقي: والأذنان من الرأس، فائدته تحريم تغطيتهما، وأباح ذلك الشافعي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس.
هذا في الوضوء، الأذنان من الرأس في الوضوء، في سياق الوضوء. اللهم استعان. الأذنان في الوضوء، يعني العلم منهم من يقول إنهما من الرأس فيمسحان، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، يمسحان. وقالوا من الوجه، وقيل ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه. نعم.
نعم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، وقد ذكرناه في الطهارة. وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه كما يمنع من تغطية جميعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه، والمنهي عنه يحرم فعل بعضه. ولذلك لما
قال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فالمنهي عنه يجب اجتنابه، اجتناب قليله وكثيره. نعم.
نعم. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، حرم حلق بعضه، وسواء غطاه بالملبوس المعتاد أو بغيره، مثل أن عصبه بعصابة أو شده بسير أو جعل عليه قرطاسا فيه دواء أو لا دواء فيه، أو خضبه بحناء أو طلاه بطين أو نورة أو جعل عليه دواء، فإن جميع ذلك ستر له وهو ممنوع منه، وسواء كان ذلك لعذر أو غيره، فإن العذر لا يسقط الفدية، بدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه. وبهذا قال الشافعي: وكان عطاء يرخص في العصابة من الضرورة، والصحيح أنه لا تسقط الفدية عنه بالعذر، كما لو لبس قلنسوه من أجل البرد. فصل: فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه فلا فدية عليه. وبهذا قال عطاء ومالك، وقال الشافعي: عليه الفدية لأنه ستره.
لا إله لا إله. والسبب إنه هل قول لا تخمر رأسه يعني على أي وجه من الوجوه، أو لا تخمروه التغطية المعتادة التي تجد العادة بتغطية. من وضع يده على رأسه وقال أنه غطى رأسه، وكما قالوا في المقتل أنه هذا ليس بتغطية، فمن هذا القبيل أيضا العصابة، عصب رأسه لا يقال لمن عصب رأسه عصابة يشد بها رأسه من وجع أنه غطى رأسه. هذه التفصيلات أقول فيها شيء من التضييق والزيادة على ما دلت عليه ألفاظ النصوص، والله أعلم. نعم.
نعم. ولنا أن هذا لا يقصد به الستر غالبا، فلم تجب به الفدية كما لو وضع يده، وسواء قصد به الستر أو لم يقصد.
إيش يقول؟
نعم.
والسواحل.
ولنا أن هذا لا يقصد به الستر غالبا، فلم تجد به الفدية كما لو وضع يده، وسواء قصد به الستر أو لم يقصد، لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه، فكذلك ما لا تجب به الفدية. واختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر، لأن الحيل لا تحيل الحقوق.
والله هذا جيد، واحد يشيل مكتب على رأسه من أجل أنه يغطي، هذه حيلة. قول ابن عقيل الله يعني وجهه قوي. وقال ابن عقيل
واختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر، لأن الحيل لا تحيل الحقوق، وإن ستر رأسه بيديه فلا شيء عليه لما ذكرنا، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولأن الستر بما هو متصل به.
كان اقرأ دائما بالفتحة الستر الستر
الستر,
الستر والمصدر ستر ويستره ستر، والستر بالكسر هو ما يستر به، فالغطاء على الرأس ستر، والفعل مني كان يقال له ستر. نعم.
ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذلك لو وضع يديه على فرجة لم تجزئه في الستر. نعم. ولذلك لو وضع يده على فرجه ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم
على
على فرجه
غفر الله سبحان الله مثل المرأة الجاهلية التي تطوف وعريان وتضع يدها هناك تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. الله لا إله إلا الله لا إله نبه النائم هذا ليش النائم نعم
نعم ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه في الستر ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه وذلك يكون بوضع يديه أو إحداهما عليه وإن طلى رأسه
ولأن المحرم
نعم ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه وذلك يكون بوضع يديه أو إحداهما عليه نعم وإن طلى رأسه بعسل أو صمر ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعف ولا يقع فيه الدبيب جاز وهو التلبيد الذي جاء في حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا
ملبدا
شكرا أحسن الله
ها شو قال ملبدا
نعم بس رأيت ملبداً. رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا رواه البخاري
نعم في الصحيح الحديث الآخر يقول لبدت رأسي وقلدت هدي نعم
مشكلة عندنا ملبدا
ها
تشكيلها ملبدا بس يهل ملبدا
لا ما قال لو قال ملبدا رأسه ممكن ما قال شيء قال ملبدا هو نعم. رأيت رسول الله ملبدا
نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا
خلاص
رواه البخاري وعن حفصة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر متفق عليهما وإن كان في رأسه طيب مما جعله فيه قبل الإحرام فلا بأس لما روي عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على رأس ابن عباس مثل الرب من الغالية وهو محرم فصل وفي تغطية المحرم وجهه روايتان
الله المستعان كل هذا الكلام يعني التغطية المعتادة هذه لا شك فيها ولا تخمر رأس أما الأمور التي تفعل ولا يعد فاعلها مغطيا لرأسه إذا كان الصمغ وما أشبه لا يعد تغطية فكذلك ما يحتاج إليه من دواء إذا غطى رأسه غطى رأسه مرهم يحتاج إليه مرهم ما يقال لمن استعمل أو وضع على رأسه شيء من هذا القبيل أنه قد غطى رأسه نعم
نعم وفي تغطية المحرم وجهه روايتان إحداهما يباح روي ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر والقاسم وطاووس والثوري والشافعي
الحمد لله هذا راجع إلى الخلاف في رواية الذي وقصته راحلته في بعض الروايات ولا تخمر رأسه ولا وجهه هذه عمدته نعم
نعم والثانية لا يباح وهو مذهب أبي حنيفة ومالك لما روي عن ابن عباس أن رجلا وقع عن راحلته فأقعصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يلبي ولأنه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب ولنا ما ذكرنا من قول الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فيكون إجماعا ولقوله عليه السلام إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها وحديث ابن عباس المشهور فيه ولا تخمروا رأسه هذا المتفق عليه، وقوله ولا تخمروا وجهه، فقال شعبة حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث، إلا أنه قال ولا تخمروا وجهه ورأسه، وهذا يدل على أنه ضعف، وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة. نعم، وهذا يدل على أنه ضعف هذه الزيادة. وقد روي في بعض ألفاظ خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه فتتعارض الروايتان، وما ذكروه يبطل بلبس القفازين. مسألة.
نعم.
قال والمرأة وإحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها.
إحرام المرأة فإن احتاجت
سدلت على وجهها.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلافا. قال ابن المنذر وكراهية البرقع ثابتة عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم أحدا خالف فيه، وقد روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها. روي ذلك عن عثمان وعائشة، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلافا، وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود والأثرم. ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة. وذكر القاضي ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة. وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها
على كل حال سبحان الله الذي ورد في الحديث ونهي المرأة عن النقاب لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فقوله لا تلبس القفازين لا يدل على تحريم تغطية كفيها، كذلك نهيها عن النقاب وفي معناه البرقع لا يدل على تحريم التغطية، مثل ما قلنا في النهي الرجل عن لبس القميص، فالنهي عن لبس القميص لا يستلزم النهي عن تغطية البدن، فالرجل له أن يغطي بدنه وليس له أن يلبس القميص وما في معناه، ولكن هذا كله اجتهاد من الأئمة واحتياط رضي الله عنهم ورحمهم.
نعم. فإن أصابها نعم. وذكر القاضي أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها
ومن هنا تفع يقولون يذكرون بعض تضع هنا شيء عود ترفع به الخمار عن وجهها لا يمس الوجه، فجعل وجه المرأة بمثابة رأس الرجل، والأحاديث المروية في هذا أغلب الظن أنها ليست مما تقوم به الحجة. نعم.
بعض النساء تضع عصابة
يصير هذا أشد تغطية إذا حطت عصابة على ذا. لا الآن زادت حطت غطاء على الوجه وأرتقتها أشد الإرصاد يعني. نعم.
فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شيء عليها، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ثم عاد بسرعة لا تبطل الصلاة. فإن لم ترفعه مع القدرة افتدت لأنها استدامت الستر. ولم أرى هذا الشرط عن أحمد، ولا هو في الخبر، مع أن الظاهر خلافه. فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد.
وإنما منعت
المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، كأنه يقول إن النقاب من أسفل على وجهها. فصل.
نعم.
ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه، ولا يمكن
وجوب تغطية الرأس.
وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه.
وجوب تغطية الرأس متى؟ في أي وقت؟ يعني عند الرجال الأجانب يقول ويجتمع.
ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه، ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه، ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس. فعند ذلك ستر الرأس كله أولى، لأنه آكد، إذ هو عورة لا يختص تحريمه حالة الإحرام، وكشف الوجه بخلافه. وقد أبحنا ستر جملته للحاجة العارضة، فستر جزء منه لستر العورة أولى.
هذا الكلام ليس ببين، قوله وجوب تغطية المرأة رأسها في الصلاة ما أدري إيه يمكن، هذا إطلاق، ما قال في الصلاة. لو قال في الصلاة أما يجتمع في المرأة وجوب تغطية رأسها مثلا، هي خالية جالسة ما عندها أحد، يجب عليها تغطية رأسها؟ لا يجب. رحمه الله. نعم.
فصل. ولا بأس أن تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة، وطافت عائشة وهي منتقبة وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه.
طيب بعده.
نعم. مسألة. قال: ولا تكتحل بكحل أسود.
الله المستعان. قل بعض.
نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، وإنما خص المرأة بالذكر محل الزينة، وهو في حقها أكثر من الرجل.
وهو في حقها أكثر من الرجل يعني من جهة العادة، يعني الاكتحال في النساء، الاكتحال من النساء أكثر منه من الرجال. نعم.
ويروى هذا عن عطاء والحسن ومجاهد. قال مجاهد: هو زينة. وروي عن ابن عباس أنه قال: يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب. قال مالك:
هو الصواب. نعم.
قال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد وغيره. وروي عن أحمد أنه قال: يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة. قيل له: الرجال والنساء. قال: نعم. والدليل على كراهة
والتقييد ما لم يرد به الزينة فجر، وإن أراد به وش المعنى؟ يقولون في المرأة يباح لها التحلي، عندكم ستأتي، يباح لها أن تلبس الحلي. نعم.
نعم. وروي عن أحمد أنه قال: يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة. قيل له: الرجال والنساء؟ قال: نعم. والدليل على كراهته ما روي عن جابر أن عليا قدم من اليمن فوجد فاطمة ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. رواه مسلم وغيره.
وهذا الدليل على إيش؟ على الجواز يعني.
نعم.
على الجواز ما هو على المنع. شو
نعم. والدليل على كراهته ما روي عن جابر
على الكراهة.
نعم. أن عليا قدم
الآن من الرسول أمره.
نعم.
أمرها بهذا وقال صدقت. هذا دليل على الكراهة ولا على الجواز؟ علي أنكر عليها لأنه استنكر كيف وحلم روح تتزين وكأنها تتزين استقبالا لعلي رضي الله عنه.
لكن ذكر: فوجد فاطمة ممن حل.
ها؟
ممن حل يعني حلت من إحرام.
ممن حل.
نعم. فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت.
حلت من إحرامها.
نعم. فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. رواه مسلم وغيره. وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك. وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد أو الأسود. إذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثمد مكروه ولا فدية فيه، لا أعلم فيه خلافا. وروت شميسة عن عائشة قالت: اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة فقالت: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد، أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فنحن نكرهه. قال الشافعي: إن فعل فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء. فصل. فأما الكحل بغير الإثمد فلا كراهة فيه ما لم يكن فيه طيب، لما ذكرنا من حديث عائشة وقول ابن عمر. وقد روى مسلم عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان ليسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان بالصبر
صادرة
صاد بارا أن يضمدهما بالصبر، فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر، ففي هذا دليل على إباحة ما في معناه مما ليس فيه زينة ولا طيب. وكان إبراهيم لا يرى بالضرور الأحمر بأسا.
بالضرور الأحمر.
بالضرور الأحمر.
الأحمر في الزينة. الزينة الزينة. نعم.
الضرور الأحمر ما الإثمد ولا غيره.
ماذا؟
نعم. مسألة. قال: وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس وتضليل المحمل.
لا إله إلا الله. هذا كله في شأن المرأة. كيف على هالمسألة؟ السلام. نعم يا شيخ سامي. عندك فائدة؟
مكياج.
شو؟
مكياج.
لا هل تسمع؟ هل سمعت؟ هل يعني أخذ أقول بأن مراعاة لما يعني كلام أهل العلم هو الأولى بها كله، بس الأولى هذا يعني حل رامه وقت تزينه عليها الإقبال على ذكر الله وعبادته. نعم.